بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على الناقض الرابع، ونشرع اليوم بحول الله وقوته في الكلام على الناقض الخامس. قال رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الإسلام. قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، والبغض معناه الكراهية، الكراهية. ولك أن تقول البغض ضد الحب، البغض ضد الحب، كما قال ابن فارس في معجم المقاييس، قال: الباء والغين والضاد أصل واحد يدل على خلاف الحب، يدل على خلاف الحب. والواجب على المسلم أن يحب الله وأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله، وأن يحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبغض ما أبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول عن أهل الإيمان: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والله جل وعلا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الأدلة دالة على أن محبة الله عز وجل من صفات أهل الإيمان، وكذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه الأدلة تدل على أن ذلك من وصف ومن عمل أهل الإيمان. فأهل الإيمان يحبون الله، ويتفرع عن هذا أن نحب دينه، أن نحب شرعه، أن نحب كلامه، أن نحب أمره ونهيه سبحانه وتعالى. وكذلك يجب أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن نحب سنته وأن نحب هديه وأمره ونهيه وهكذا. وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكراهيته وبغض ما جاء به، هذه طريقة الكفار وطريقة المنافقين. فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ما جاء في قصة ثمامة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي منك. وهذا فيه دليل على أن الكفار كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما كان على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. هذا متى؟ بعد أن تحول عن الكفر إلى الإسلام، فتحولت البغضاء إلى محبة، فكان يبغضه بغضا عظيما، فلما آمن أحبه محبة عظيمة. فهذا دليل على أن بغضه من عمل الكفار وأن محبته من عمل أهل الإيمان. قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك. وهذا في محبة ماذا؟ الشرع. فالكفار يبغضون الشرع. قال والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. أصبح دينك، شرعك، هديك، سنتك، هذه قال أصبحت ماذا؟ أحب الدين إليه. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. سبحان الله، أحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحب دينه، وأحب حتى البلدة التي يسكن فيها. فهذا دليل على أن هذا من وصف أهل الإيمان، وأن الكفار وأن المنافقين يبغضونه ويبغضون هديه وشرعه وسنته. قال الله عز وجل عن المنافقين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا دليل على أن كراهية ما أنزل الله من أعمال المنافقين. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الله جل وعلا عن أهل النفاق قال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يكرهون الإنفاق، والإنفاق شعيرة من الشعائر. وقال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فهذه الأدلة تدل على أن بغض الشرع، بغض الدين، بغض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أعمال الكفار ومن أعمال المنافقين. فهذا الناقض الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو في حقيقته نفاق عقدي، نفاق عقدي، هذا من النفاق العقدي. لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى نفاق عملي وإلى نفاق عقدي. فهذا من النفاق العقدي أن تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن تبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن تبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والبغض والكراهية نوعان، البغض والكراهية نوعان، الأول كراهية شرع، كراهية شرع، وهذا معناه أن تكره ذات التشريع، أن تكره ذات الشرائع، أن تكره ذات الشعائر، وهذا هو الذي عناه الشيخ هنا ونص على أنه من نواقض الإسلام، وكما ذكرنا هو في حقيقته من النفاق العقدي. فتجد أن الواحد يكره الصلاة، يكره الزكاة، يكره الحجاب، ويكره إعفاء اللحى مثلا، يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسخر من الصلاة ومن المصلين، ويتمنى أن لا يرى مصليا، وأن لا يرى ملتحيا، وأن لا يرى متحجبة ولا يرى متجلببة، ويتمنى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذه الكراهية للشرع هذه هي النفاق الأكبر، وهي النفاق العقدي، وهي الناقض الذي عناه الشيخ هنا. والنوع الثاني كراهية طبع، كراهية طبع، فيكره الشيء لا لذاته، وإنما لما يحصل له بسببه من المشاق والعنت، وهذا لا يكون كفرا، لا يكون كفرا، كأن يكره القتال مثلا، يكره القتال لما فيه، لأنه ما يحب الجروح، ما يحب أن يموت، ما يحب مثلا أن يقطع منه عضو وهكذا. فهذه الكراهية كراهية طبع لا كراهية شرع، شيء في الإنسان مثلا يكره أن يتوضأ بالماء البارد في الليلة الشاتية وهكذا، فهذه لا يأتي إنسان فيقول هذا قد كفر، واضح، لأن الكراهية هنا كراهية طبع. وكذلك المحبة، محبة قد تكون محبة شرع وقد تكون محبة طبع. فمثلا نجد لو أن شخصا تزوج بنصرانية، لو أن مسلما تزوج بنصرانية، وهذا جائز كما قال الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فهو يحب زوجته هذه، يحبها محبة طبع، كما يحب الرجل زوجته. فما يأتي إنسان يقول هذا يحب الكفار، فالمحبة هنا محبة طبع لا محبة شرع، لا يحبها لأجل دينها، لا يحبها لأجل أنها على الكفر وأنها كافرة، لا. كذلك قد يحب الرجل ولده الكافر، يحبه محبة طبع كما يحب الوالد ولده، والعكس، الولد المسلم يحب أباه الكافر محبة طبع، محبة ولد لوالده، لا يحبه محبة شرع، فهذا لا شيء فيه، وإنما الشأن في بغض الشرع وحب الشرع، فهذا هو الذي يؤثر في إيمان الإنسان. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فعلى أحد التفسيرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه محبة طبع لا محبة شرع، فقال الله جل وعلا له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيحب محبة طبع ويبغض بغض طبع، هذا لا شيء فيه كما قلنا، وإنما الناقض أن تبغض بغض شرع. والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الآن أصحاب المعاصي هؤلاء لا شك أنهم يحبون ماذا؟ معاصيهم هذه. هل يحبونها محبة شرع؟ لا، لأنك لو أتيت نصحته لقال لك الله يهديني، لكنه يحب أن يزني ولذلك زنى، واضح؟ فهذه ما يأتي إنسان يقول هذا يحب المعصية هذا كافر. فرق بين محبة الطبع ومحبة الشرع وبغض الطبع وبغض الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول ماذا؟ حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. النفس تحب الراحة وتحب النوم، فأحيانا مثلا الإنسان يكون متعبا وهو مستغرق في نومه ويتمنى أن لو يؤخر الأذان مثلا، يحب هذا محبة الطبع، واضح؟ وهكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ كذلك وإسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك جاء من حديث عبادة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. فهناك أمور من الشرع يجد الإنسان في نفسه نشاطا لفعلها، وأمور من الشرع يجد الإنسان في نفسه كراهية وثقلا في نفسه على فعلها. فهذه من الطبع، من ماذا؟ من كراهية الطبع. يعني كأنه يقول بايعناه على أن نسمع وأن نطيع له في أمور نحبها وننشط في فعلها، وأن نسمع ونطيع له في أمور ماذا؟ نكرهها ونكره فعلها. فالكراهية هنا كراهية طبع لا كراهية شرع، فهمنا هذا؟ فإذا الناقض الذي هو من نواقض الإسلام هو أن نبغض، كما قال من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أبغض شيئا، وشيئا نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. ولو أنه أبغض السواك، أبغض السواك لأجل أن الشريعة قد أمرت به، أبغض تقصير الثياب لأن الشريعة قد أمرت به، وهكذا أبغض إعفاء اللحى لأن الشريعة قد أمرت به، هذا يكفر. ولو أنه أبغض شيئا واحدا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافرا، لأن هذا يعود على محبته بالنقض. هذا معناه أن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم منتقضة، إذ لو أحبه لأحب جميع أحواله، لأحب جميع هديه، لأحب جميع سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قال ابن القيم رحمه الله قال شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فكما قلنا محبة الله لازمها أن تحب السنة، لازمها أن تحب العمل بالسنة. فمن أبغض شيئا من السنة فهو مبغض للناطق بها، مبغض للناطق بها. ومن أبغض الرسول كفر، الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بغض الأنصار الذين هم أتباعه جعله آية للنفاق، فكيف ببغضه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل محبة الأنصار علامة للإيمان، فكيف بمحبته هو صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول، وكما قلنا شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من أبغض شيئا أي شيء من الشرع مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من أبغض شيئا مما، وما هنا موصولة معنى الذي أيضا تفيد العموم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. لو أنه أعفى لحيته وقال: والله أنا أبغض هذه اللحى وأتمنى أن لا توجد لحية على وجه الأرض، وهو في ذات نفسه ملتحن، هذا كافر. ولو عمل بما أبغضه، لو أبغض الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، ولو أنه كان يلزم نساءه به، فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فلنحذر، نحذر، يجب علينا أن نحب الدين كله من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، وأن لا نبغض شيئا من ذلك، فذلك ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. بعض الناس إذا رأى شابا مسلما وهو يقصر ثوبه فتجد أن نفسه تنقبض، نفسه تنقبض ويشمئز، وربما أنه يعني سبه وشتمه أو سخر أو استهزأ به إلى آخره. هذا الكثير، ويصرحون بهذا، يصرحون بهذا، يتمنون مثلا لو أنه لم تأتي النصوص، يبغضون النصوص مثلا التي تأمر المرأة بالحجاب، النصوص التي تنهى المرأة عن مخالطة الرجال، النصوص التي تنهى المرأة عن السفر بدون محرم، النصوص التي تنهى المرأة عن التبرج والسفور، عن أن تخرج من بيتها متعطرة، وهكذا. يكرهون هذه الأشياء، يحبون الانفلات، يحبون الانفلات. هؤلاء كفار منافقون، والذين يسعون جاهدين في حرب الإسلام وفي حرب أحكام الإسلام لا شك في كفر هؤلاء وفي ردتهم وفي خروجهم عن دائرة الإسلام. فكل من أبغض شيئا من الشرع ولو كان شيئا يسيرا، ولو أبغض سنة السواك لأجل أن الله شرعها، فهذا يكفر ويخرج عن دائرة الإسلام بهذا الناقض. كما قلنا الأدلة على هذا كما قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وهكذا. فيجب على الإنسان يحذر، أن يحذر وأن يحافظ على دينه ويحافظ على إيمانه. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.